فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه، وفي لفظ فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على ما صدقني، ليشهده على صدقتي. فقال أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال فأشهد على هذا غيري. ثم قال أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. هذا الحديث معروف مشهور بحديث النعمان بن بشير ونحلة النبي صلى الله عليه وسلم ونحلة أبيه له، وطلب الاستشهاد من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقد جاءت روايات متعددة لذكر هذه القصة. وقد بدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث لظهور المناسبة فيه، وهو مسألة الهبة، لأن هذا الباب عقد لمسألة الهبة، وفيها أيضا مسألة العمرة ومسألة الرقبة. وكنا قد وصلنا في الدرس الماضي على نهاية الباب السابق وهو باب الوقف، وعرضنا لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في قصة صدقة عمر رضي الله تعالى عنه في خيبر، وفي حبسها على طوائف من الناس، ووصلنا إلى قوله والحديث دليل على صحة وقف العين عن الزكاة، وأنه يأخذ بزكاته آلات للحرب للجهاد في سبيل الله، يعني والحديث دليل على صحة وقف العين على الزكاة، وقف العين على الزكاة، وأنه يأخذ بزكاته، يأخذ بقيمة الزكاة آلات للحرب للجهاد في سبيل الله، لأنها تدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله. وعلى أنه يصح وقف العروض، لأن حديث خالد، لأن حديث عمر رضي الله تعالى عنه في قصة خالد بن الوليد أنه حبس أعتاده وأدرعه في سبيل الله، وقد فسرت الأعتاد بأنها الخيل، وفسرت الدروع بأنها من أدوات الحرب. فدل هذا الحديث على أنه يجوز الوقف على العروض، أو يجوز وقف العروض يعني الأشياء المنقولة. وقال أبو حنيفة لا يصح، لأن العروض تبدل وتغير، والوقف موضوع على التأبيد. قال والحديث حجة عليه، يعني والحديث نص في أن الوقف كان حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبس أعتاده وأدرعه في سبيل الله. ودل على صحة وقف الحيوان، لأنها قد فسرت الأعتاد بالخيل، وعلى جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد من الثمانية، حيث إن خالد رضي الله تعالى عنه حبس زكاته على ذلك. قال وتعقب ابن دقيق العيد جميع ما ذكر، بأن القصة محتملة أن تكون على هذا، ومحتملة أن الزكاة لم تكن كلها محبوسة في سبيل الله، وإنما كان خالد يصرف بعضها في كذا وبعضها في كذا. وقال وما دامت الأدلة محتملة فلا تصلح أن تكون دليلا، ولذلك قال محتملة لما ذكر، ولغيره فلا ينتهض الاستدلال بها على شيء مما ذكر. قال ويحتمل أن يكون تحبيس خالد إرصادا وعدم تصرف ولا يكون وقفا. ومعنى حبس خالد قال ويحتمل أن يكون تحبيس خالد يعني حبس خالد لهذا المال من أجل أن يرصد يعني يرصده للإنفاق منه على الحرب وللإنفاق منه على سبيل الله، لكنه هو لم يوقف أعيان الخير ولم يوقف أعيان الدروع، وإنما كانت هذه دروع يجهزها وتلك الخيل يعدها للجهاد في سبيل الله، وإن لم يكن ذلك وقفا فإنه إنما ينفق عليها لأنه قد رصدها للجهاد في سبيل الله، ورصدها لا يلزم منه أن يكون قد أوقفها وحبسها وسبلها. وما دام هذا الاحتمال قائم فعلى ذلك لا يكون الوقف في العروض ولا يكون الوقف في الحيوان، يعني كأنه يريد أن يقوي احتمالات ابن دقيق العيد التي أوردها على هذا الحديث، حيث لا يصلح أن يكون دليلا على ما استنبطه من هذه الأحكام كالوقف وقف الحيوان ووقف العروض وحبس المال على الزكاة، نعم، وصرفه في صنف واحد، فإن هذه كلها استنباطات أخذت من هذا الحديث، لكن مع قيام هذه الاحتمالات أصبحت ليست قطعية وإنما هي ظنية. تحتاج إلى قرينة ترجح، ما دام الاحتمال قائم معنى ذلك أن الحكم يدل على ما ذهب إليه ويدل على غيره، لكن إذا وجدت قرائن أخرى تقوي ذلك فإن هذه القرائن ترجح إحدى الاحتمالين أو أحد الاحتمالين. ثم قال باب الهبة. قال الهبة بكسر الهاء مصدر، تقول مصدر وهب يهب هبة، أو مصدر وهبت أهب هبة، أو مصدر وهبت تهب هبة. والمصدر من الفعل المثال يكون في بحذف حرف المضارعة، هذا الفعل طبعا معتل ومعتل من من أوله، والفعل إذا كان معتلا من أوله يسمى بالمثال. يقال مصدر وهب والمثال، طبعا عندنا أنواع، مثل قولك ودا، هذا يسمونه مثالا لفيف مفروق، نعم يسمى باللفيف المفروق، وتارة يكون اللفيف مقرونا. قال هنا وهي شرعا يعني والهبة شرعا تمليك عين بعقد على غير عوض معلوم في الحياة، ويطلق على الشيء الموهوب ويطلق على أعم من ذلك. تعريفه في الشرع قال تمليك مال تمليك عين بعقد على غير عوض، فقوله على غير عوض يخرج البيع، فإنه تمليك بعوض، وقوله تمليك على تمليك عين على غير عوض، فكلمة عين وغير عوض تخرج الإجارة، فإن الإجارة إنما هي تمليك منفعة لا تمليك لا تمليك عين، لكنها أيضا بعوض. ولذلك خرج بهذا التعريف كل من الإجارة وكل من إيه؟ من البيع. قال تمليك عين بعقد، وقوله بعقد يعني لا بد أن يكون فيه الإجاب والقبول. وهل الهبة عقد لازم أو عقد جائز؟ الجمهور على أن الهبة من العقود اللازمة، يعني إذا جرت فإنه ليس للإنسان أن يرجع فيها، وإن كان في ذلك خلاف في بعض الهبات، مثل الهبات التي تقدم إلى الولاة وغيرهم، يعني الهبات التي يرجى من ورائها العوض، فإن هذه ينص الفقهاء على أنها جائزة، يعني يجوز للإنسان أن يرجع فيها. وكذلك هبة الولد، هبة الوالد لولده، فإنها مما يجوز الرجوع فيه. وهكذا قاس الأم على الولد على الوالد. واختلفوا في هبة الزوجة، فمنهم من رأى أنها يجوز لها الرجوع، قالوا لأن الزوجة قد تهب رغبة أو رهبة، وما دامت هبتها تحتمل ذلك فإن هذا مما يجوز فيه الرجوع. والجمهور على عدم جواز الرجوع لقيام الأدلة الناهية عن العودة في الهبة، ولأنها تعتبر من العقود اللازم. قال ويطلق يعني لفظ الهبة على الشيء الموهوب، على العين المعطات والعين المتبرع بها، يقال هذه هبة، هذا الكتاب هبة، بمعنى أنه موهوب اسم مفعول، فاستخدم المصدر في اسم الايه بدلا من اسم المفعول. ويطلق على أعم من ذلك، يعني على أعم من اسم المفعول. أو يقول هل يمكن أن تعتبر الهبة من الصدقة التي يحظر على أهل البيت أخذها؟ ما هي الصدقة التي يحظر على أهل البيت أخذها؟ لا، الصدقة التي يحظر على أهل البيت أخذها هي الزكاة، هي الزكاة فقط، أما غير الزكاة فلا يحظر على أهل البيت أخذها. وأما الهبة فهي مما يباح لأهل البيت أخذه، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما بيته ووجد البرمة على النار تفور. تعرف البرمة؟ ثم قدم له طعام، تمر وماء أو خل وزيت، فقال ألم أرى البرمة تفور على النار تفور، لأنه كان فيها لحم، فقيل له إن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وبريرة هي جارية لعائشة أو عتيقة لعائشة، مولاة لعائشة، لأنها اشترتها واعتقتها. فقال عليه الصلاة والسلام هو عليها صدقة ولنا منها هدية، فكان ذلك دليل على أن آل البيت يأكلون من الهدية. وكان من شأنه صلى الله عليه وسلم أنه يقبل الهدية ويثيب عليها. فالمحظور من الصدقات على آل البيت إنما هو الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بأنها أوساخ الناس. نعم لأنها هذه ليست من الصدقة المحظورة على آل البيت، الصدقة المحظورة على آل البيت هي الزكاة. لا تشمله. نعم قال عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. وفي بعض الروايات جاء تفصيل أنه لما نحل النعمان أنه لما نحل بشير الأنصاري ابنه النعمان قالت أمه أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني نحلت ابني هذا، يعني أعطيته شيئا خصصته به دون غيره. والنحلة هو ما يعطى من الهدايا بدون مقابل، ومنه قوله سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني عطاء وهدية بدون مقابل. قال إني نحلت ابني هذا غلاما، وقد بين في هذا الحديث ما هي الهبة، وهي أنه أعطاه غلاما، والمراد بالغلام هنا العبد. كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على هيئة السؤال أكل ولدك نحلته مثل هذا، يعني هل أعطيت أولادك كل واحد منهما كل واحد منهم غلاما. وفي بعض الروايات سأله هل عندك من أولاد، قال نعم، فقال أكل ولدك نحلت مثل ذلك، قال لا، نعم قال لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه، يعني رد عليه نحلته. وفي رواية كما جاء في هذه في رواية هنا قال أتريد أن يكون لك في البر سواء، قال نعم، قال إذن فلا، أي لا تخص بعضهم دون بعض بما تنحله، فإن ذلك ربما أدى إلى أن يختلف موقف الأبناء من الأب، وإلى وجود الشحناء والضغينة بينهم. والله سبحانه وتعالى قد قص علينا في قصة يوسف عليه السلام وموقف إخوة يوسف من يوسف ومن أبيهم، حتى إنهم وصفوا أباهم بوصف شنيع، حيث قالوا إيه ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. فقد وصفوا أباهم بهذا الوصف الشنيع، مع أنهم يعلمون أن أباهم من الأنبياء وأنه نبي من الأنبياء، ومع ذلك لما شعروا بأن أباهم خص يوسف وأخا يوسف، والعلماء يقولون إن هذا التخصيص كان له موجب، وذلك لأن هؤلاء قد بلغوا من الكبر عتيا وكانوا يعني قادرين على العمل، بخلاف يوسف وأخيه فإنهم كانوا صغيرين، والصغر كان من الأسباب الموجبة لأن يخص الأب يخص الولدين بخصائص لا يخصها الكبار، ومع ذلك فلم يسلم من هذا القدح ولم يسلم من تلك المؤاخذة حيث قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بشير الأنصاري أن يفعل ذلك وأن يخص أحد الأولاد دون الآخرين لما يترتب عليه من إحن ومن ضغينة تكون بين الأولاد، ولما يترتب عليه أيضا من بعض العقوق بالنسبة للأولاد تجاه أبيهم. لكن العلماء يقولون إن هذا إذا لم يكن ثمة موجب، أما إذا كان هناك سبب من الأسباب التي تخول الأب أن يخص بعض الأولاد شريطة أن يفهم الأولاد وأن يبين لهم ذلك السبب، مثل أن يكون في أحد أولادي أو في بعض أولادي من به عاهة تعيقه عن العمل، أو أن يكون بعض أولادي يعني فيهم أسباب تمنعه، يعني مثل أن يكون الولد الأكبر قد أفنى عمره واشتغل مع أبيه منذ الصغر وساعده حتى كان على يده أو كان مسهما في تنمية المال، بحيث إن المال الذي وجد للأب كان للابن الكبير أو لأحد الأولاد الذين اشتغلوا مع الأب كان له تأثير كبير في جمعه وفي تنميته، فإنه لو خصه بشيء ينبغي للأب أن يقنع بقية الأولاد وأن يبين لهم الأسباب التي من أجلها خص الولد دون غيره. وهكذا لو كان أحد أولاده مثلا، لو كان كل الأولاد ساهموا مع أبيهم في التجارة وتوجه بعضهم مثلا إلى طلب العلم، وكان يعني هذا الذي توجه إلى طلب العلم لم يكن عنده كثير من المال بل كان فقيرا ولا يوجد عنده مثل ما عند إخوته من الأموال، فإن للأب أن يخصه بشيء يعني من أجل أن يساهم وأن يساعده على استمراره في طلب العلم ونحو ذلك. فإذا كان هناك موجب لتخصيص بعض الأولاد بنحلة أو بشيء فإن ذلك جائز، أما إذا لم يكن إلا لمجرد الهوى أو لأن نفسه تميل إلى هذا الولد دون غيره فإن هذا مما لا يجوز ومما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لا يجوز، لأن احنا مر معنا أن الولد يطلق على الذكر والأنثى ولا يخص الأولاد دون البنات، بل قد جاء في شرح هذا الحديث أن الأب إذا أعطى فإنه مطلوب منه أن يسوي بين الذكور والإناث، مطلوب منه أن يسوي بين الذكور والإناث، لأن في النحلة عدم المساواة إنما هي في الميراث، أما فيما يعطي فيسوي بين الذكور والإناث. بل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان هذا الحديث قد تكلم فيه أنه قال لو أن لي من الأمر لسويت أو لقدمت ولفضل الإناث على على الذكور، ربما لي أن الإناث يحتاجن إلى المال أكثر أو يحتاجن إلى العطية أكثر من الذكور. ايش؟ ما فهم؟ يشتري البنات حلي؟ ها؟ لا يعني لأن كل من يشترى له ما يخصه، والله سبحانه وتعالى يقول أفمن ينشأ في الحلية ها؟ قال فارجعه وفي لفظ فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. وسمى الهبة هنا إيه؟ صدقة، سماها صدقة، قال على صدقتي، يعني لأن الأب قد تصدق بها على الولد. لكن العلماء يفرقون، أو بعضهم يفرق بين الصدقة وبين الهبة، فقالوا أن الصدقة المقصود منها رجاء الثواب ابتداء دون النظر إلى إيه؟ إلى مقابل. ولذلك اختلفوا هل إذا تصدق الإنسان على إنسان هل له أن يرجع في صدقته أو لا. فمنهم من لا يرى الرجوع في هذه الصدقة، قالوا لأن هذه الصدقة مقصود بها وجه الله، وهي أساسا أعطيت بدون مقابل، بخلاف الهدية أو الهبة فإنها قد تعطى بمقابل، يعني بقصد المقابل. قال أفعلت؟ فقال أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. وهذا فيه توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أن ما فعله الأب لم يكن من باب الإيه؟ العدل بين الأولاد. اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. قال متفق عليه، يعني الحديث أخرجه الشيخان. وفي رواية لمسلم قال فأشهد على هذا غيري، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على سبيل الإنكار لا على سبيل الإقرار، لأنه قال له أشهد على ذلك غيري، يعني كأن النبي يقول أنا لا أشهد على جوري، كما جاء في بعض الروايات لا تشهدني على جور، يعني على ظلم. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر من خالف ومن أخطأ، وإنما يعلمه ويأمره ويرشده ويدله إلى ما ينبغي أن يكون. ولذلك قال له إيه؟ إذن أشهد على ذلك غيري. فأشهد على هذا غيري. ثم قال أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ وهذا السؤال سؤال تقريري، ولذلك جاء الجواب في الإثبات عنه ببلى. ولو قال نعم ماذا يكون المعنى؟ ها؟ أي لا يريد. فالاستفهام التقريري أو الاستفهام التقريري الإجابة في الإثبات فيه يكون ببلى، لذلك قال بلى أي أريد أن يكونوا لي في البر سواء. فدل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث على أن من أسباب استمرار البر بر الأبناء بالآباء وحرصهم على طاعتهم أن يسووا بينهم في العطية، أن يسووا بينهم في العطية وفي النحلة، ولا ينبغي للأبي أن يفاضل بين الأولاد حتى في الأشياء اليسيرة، أن يسوي بينهم بقدر الإمكان بحيث لا يشعر أحدهم بأنه أقرب إليه من الآخرين وأنه أفضل إليه من الآخرين، فإن ذلك مما يؤثر في تربية الأولاد، وإن ذلك مما يؤدي إلى عقوق الآباء، وإن ذلك مما يؤدي إلى وجود الضغينة والحقد والكراهية بين الأولاد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لبشير، قال له أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. فلا إذن يعني فلا إيه؟ فلا تنحل بعضهم وتمنع البعض، أو فلا تفرق بينهم في العطاء، أو فلا تخص بعضهم بعطية دون الآخرين. فلا أي فلا تفعل ذلك. إذن الحديث، قال الحديث دليل على وجوب المساواة بين الأولاد في الهبة. ونلاحظ هنا قوله على وجوب، يعني معناه أنه إذا لم يسوي بينهما فيكون قد ارتكب إثما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. وقوله فلا تشهدني على جور دل ذلك على أن عدم المساواة نوع من الإيه؟ من الجور الذي هو الظلم. ولذلك قال هنا الحديث دليل على وجوب المساواة بين الأولاد في الهبة، وقد صرح به البخاري يعني صرح به في كتابه الصحيح على أنه من الإيه؟ من الأحكام المستنبطة لا على أنه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهو قول أحمد وإسحاق والثوري وآخرين. وهذا الحكم وهو وجوب المساواة بين الأولاد قول الإمام أحمد يعني مذهبه، وهو مذهب إسحاق بن راهوية ومذهب سفيان الثوري وآخرين يعني من الفقهاء، وأنها باطلة مع عدم المساواة. يعني لو وزع بين أولاده أموالا ولم يسوي بينهم فهذه القسمة باطلة، هذه القسمة باطلة لا تنضى، وللأولاد أن يرفعوا الأمر إلى الإمام كي يسوي بينهم، لأنها باطلة حيث أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يردها حيث قال إيه فأرجعه. واضح؟ قال وهو الذي تفيده ألفاظ الحديث من أمره صلى الله عليه وسلم بإرجاعه، ومن قوله اتقوا الله، وقوله أعدلوا بين أولادكم، وقوله فلا إذن، وقوله لا أشهد على جور. كل هذه من الأشياء التي تدل على بطلان هذا الحكم. والذين قالوا بجوازه قالوا إن ذلك جائز مع الكراهة، حملوا النهي هنا على الكراهة وقالوا إن ذلك جائز. ومنهم أي من الفقهاء من قالوا إذا كان لعدم التسوية في الإنفاق وفي الإعطاء مبرر، إذا كان ثمة مبرر وثمة موجب شرعي فإنه لا بأس بأن يخص بعض الأولاد دون إيه؟ دون بعض بشيء من مثلا، يضربون مثل في هذا يقولون لو أن إنسان أعطاه الله أولاد وقد تفاوتت أسنانه وكان قد أنفق على الكبار منهم وعلمهم وهذبهم ووفر لهم من سبل الحياة ما يكفيهم وما يغنيهم، وفي آخر أيامه كان عنده أولاد صغار يخشى لو أنه توفي وتركهم لا يجدون حظهم من العلم ولا يجدون حظهم مما يوفر لهم التعلم، فلو خصهم بمال يكفل لهم سبل التعلم، خصوصا مثلا في البلدان التي يتوقف التعليم فيها على على الإنفاق ويكون بإنفاق من الوالدين، فلو حبس بعض المال للإنفاق على الأولاد في التعلم فإن ذلك يقولون من الأسباب المبيحة لأن يخص بعض الأولاد على اعتبار أنه قد صرف على من قبلهم، فهو نوع من المساواة لا يكون فيه تخصيص لبعضهم دون بعض. وهكذا كما قلنا في مسألة من كان فيه يعني عنده سبب من الأسباب، كان يكون شخص عنده تخلف في العقل أو أن يكون عنده عاهة من العاهات، كان يكون الولد معوقا يحتاج إلى خادم ويحتاج إلى حياة خاصة، فلو خصه ببعض المال لكي يهيئ له هذا النوع من الحياة فإن ذلك أيضا مما أجازه الفقهاء واستثنوه من حالات النهي، لأن الغرض من ذلك هو يعني الغرض من ذلك هو موجبه موجب شرعي، وليس المراد منه اتباع الهوى، وليس المراد منه تفضيل بعض الأولاد على بعض من غير موجب. يقول هل لو أراد أن يعطي الأولاد يعطيهم يعني شيئا واحدا، يعني عين واحدة أو شيء واحد متساوي، أو ممكن أن ينوع العطية بحيث أن القيمة تكون أو الاحتياج يكون متفاوت؟ هذا جائز وهذا جائز. يعني لو أراد أن ينحلهم كما قال محمد المثال الأول، أعطى الذكور منهم سيارات أو اشترى لهم سيارات وخص النساء بشيء آخر، فإن ذلك جائز ما دامت القيمة متساوية، وما دام هو الغرض في الحقيقة ليس القيمة وليس الأعيان، وإنما الغرض إشعار الأولاد بأنهم يعيشون في كنف الأب، وأنه يودهم جميعهم، وأنه لا يفرق بينهم، وأنه يساوي بينهم، وأنه يحقق لكل واحد منهم طلبته وحاجته. نعم. يقول قد يكون بعض الأولاد له دخل والآخرون ليس لهم دخل، هل يسوي بينهم أو لا يسوي بينهم؟ إذا كان موجب عدم الدخل مثلا قلة العلم أو عدم إتاحة الفرصة أو أن الإبن محتاج، فإنه يعطي المحتاج منه، يعطيه على أنه محتاج ويعطيه من صدقته غير الزكاة، ولكن لا يفاضله يخصه بما يدل على تفضيله على غيره. نعم. ما اسمع؟ ونحن قلنا هذا الكلام إذا كان الولد له مساهمة في تنمية المال أو ما إلى ذلك، فإن له أن يفرض له مقابل عمله الذي قام به ومقابل المنفعة التي قام بها تجاه أبيه، وهذا لا يعد من التفضيل، وإنما هو نوع من المساواة، حيث إن هذا الإبن قد فرغ نفسه لخدمة أبيه بخلاف الآخرين، فإنهم ربما كانوا يبحثون عن مصالحهم الخاصة. قال واختلف في كيفية التسوية، فقيل بأن تكون عطية الذكر والأنثى سواء، وهو ظاهر قوله في بعض ألفاظه عند النساء ألا سويت بينهم، وقوله كل ولدك، فالنبي لم يفرق بين الذكور وبين وبين الإناث. قال وعند ابن حبان سووا بينهم، ولحديث ابن عباس سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. قال أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي بإسناد حسن، يعني سعيد بن منصور في كتابه السنن، لكن علق عليه هنا قال إن في إسناده ضعيف هو سعيد بن يوسف واستنكره، لكن ربما قال البيهقي وإن إسناده حسن لتعدد طرقه، فربما كان له طرق متعددة، ولما له من شواهد ولما له من متابعات، فمن شواهده حديث مين؟ حديث النعمان بن بشير، وحديث النعمان هذا حديث صحيح، فإذا تبع الضعيف بالصحيح وشهد الصحيح للضعيف ارتقى من درجة الضعف إلى درجة الحسن. وقيل بل التسوية أن يجعل للذكر مثل حظ أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين على حسب التوريث، وفي الحقيقة هذا ليس بلازم، فإن العطية التي يعطيها الإنسان في حياته ليس مشروطا فيها أن توزع على حسب الايه؟ على حسب الميراث. وذهب الجمهور إلى أنها لا تجب التسوية بل تندب، إلى أن ذلك على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب. قال: وأطالوا في الاعتذار عن الحديث. أطالوا في الاعتذار عن الحديث، يعني قالوا هذا الحديث محمول على، أو فسروا ما جاء فيه لا أشهد على ذلك غيري، لا تشهدني على جور، أو ما إلى ذلك، لا على سبيل التحريم، وإنما هو على سبيل الإيه؟ على سبيل الكراهة. قال: وذكر في الشرح 10 أعذار كلها غير ناهضة. وأي شرح هذا الذي ذكره يا عمر؟ إيه؟ ها؟ الشرح الكبير لمين؟ للشيخ الدردير؟ ها؟ ذاك الشرح الصغير. اللي هو أبو الحسين المغربي، والذي شرح كتاب بلوغ المرام، وجاء الأمير الصنعاني وهذبه واختصره واستدرك عليه. يقول إن أبو الحسين المغربي كأنه من الجمهور الذين قالوا بأن هذا الحديث محمول على الندب لا على الوجوب. قالوا ماذا؟ قالوا إنه محمول على الندب، وأوردوا اعتذارات وصلت إلى 10 أنواع كلها يقول غير ناهضة. ومعنى غير ناهضة يعني لا تقاوم الوجوب، لا تقاوم صرف الوجوب عن ظاهره إلى الندب. قال: وقد كتبنا في ذلك رسالة جواب سؤال أوضحته فيها، أوضحته، وقد كتبنا في ذلك رسالة جواب، رسالة جواب سؤال أوضحنا فيها قوة القول بوجوب التسوية، وأن الهبة مع عدمها باطلة. لماذا كانت الهبة عند القائلين بالوجوب مع عدم التسوية باطلة؟ لكن ما قالوا هذا أن ذلك باطل. ها؟ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هذا في الحقيقة يعني ليس كما يقول الفقهاء دليلا صريحا في بطلان تلك الهبة. هي قوله صلى الله عليه، ولذلك الجمهور وجهوا ذلك وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أشهد على ذلك غيري. فلو كان ذلك ممتنعا ما رخص له بأن يشهد على ذلك غيري. لا، الجمهور في الحقيقة أو الإمام أحمد وإسحاق والثوري وغيرهم ممن قال ببطلانها اعتمدوا على قاعدة أصولية، وهي إيه؟ أن النهي يقتضي الفساد، أن النهي يقتضي الفساد، فالشيء المنهي عنه يترتب عليه فساد إيه؟ فساد الحكم، وبالتالي قالوا ببطلان. أما الآخرون فلما صرفوا النهي عن الإيه؟ عن الحرمة إلى الكراهة، لذلك قالوا هذا جائز لكنه إيه؟ مكروه كراهة التنزيل.
إن كان المهدي نحو المأكول لرسلوا الزعر عليه ولكنه ذهب غير
مبادئ. يسأل سؤال يقول: إذا كان منحهم شيئا مأكول وفاوت بينهم في الإيه؟ في العطاء، بأن أعطى بعضهم شيء ثمين وبعضهم شيء غير ثمين وقد أكلوه، فكيف يسترجعه وكيف يكون ذلك باطل؟ والجواب نقول إنه يستدرك. ها؟ تعرف إيش معنى يستدرك؟
لا.
ثم قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيه. ايش عندك؟ نعم كالكلب يقيء ثم يرجع في قيه. قال فيه دلالة على تحريم الرجوع في الهبة وهو مذهب جماهير العلماء. وبوب له البخاري باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. وقد استثنى الجمهور ما يأتي من الهبة للولد ونحوه، يعني من هبة الوالد للولد فله أن يرجع، واستدلوا بحديث مين؟ النعمان. وذهب العدوية وأبو حنيفة إلى حل الرجوع في الهبة دون الصدقة. أما الهبة فقالوا لأنها عقد جائز، وما دام عقدا جائزا فللإنسان أن يرجع فيه، وحملوا هذا النهي هنا على إيه؟ على الكراهة. وأما الصدقة فقالوا لأن هناك فرقا بين الهبة والصدقة، فالهبة قد يقصد منها أن يعود على الإنسان شيء أكثر، بخلاف الصدقة فإن المقصود بها ثواب الله سبحانه وتعالى. قال إلا الهبة وحل. وذهبت العدوية وأبو حنيفة إلى حل الرجوع في الهبة دون الصدقة إلا الهبة لذي رحم، يعني فاستثنوا من ذلك الهبة لذي رحم فإنه ليس له أن إيه؟ أن يرجع فيها، لأنها قريبة من الصدقة، ولأن الصدقة على ذي الرحم صلة وإيه؟ وصدقة، فلما كانت تحمل معنى الصدقة لذلك منع الرجوع فيها. قالوا والحديث المراد به التغليظ بالكراهة، يعني حملوه على الكراهة التنزيه لا على التحريم كما ذهب الجمهور. قال الطحاوي قوله كالعائد في قيه وإن اقتضى التحريم، لكن الزيادة في الرواية الأخرى وهي قوله كالكلب تدل على عدم التحريم، لأن الكلب غير إيه؟ متعبد، فالقيء ليس حراما عليه. فالقيء ليس حراما عليه، وما دام ليس حراما عليه فيكون المقيس، يعني حكمه حكم إيه؟ المقيس عليه. واضح؟ وأين يقول مثل هذا الإمام الطحاوي؟ في شرح معاني الآثار. ها؟ في شرح معاني الآثار. نعم. قال فالقيء ليس حراما عليه، والمراد التنزه عن فعل يشبه فعل الكلب. قال وتعقب باستبعاد التأويل ومنافرة سياق الحديث له، وعرف الشارع في مثل هذه العبارة وعرف الشرع في مثل هذه العبارة الزجر الشديد، كما ورد النهي في الصلاة عن إقعاء الكلب ونقر الغراب والتفات الثعلب ونحوه، فإن ذلك دليل على تحريم هذه الأفعال، وإن كان المشبه به غير متعبد. ولا يفهم من المقام إلا التحريم، والتأويل البعيد لا يلتفت إليه. ويدل على التحريم الحديث الآتي، يعني مما هو قرينة في تحريم الرجوع في الهبة، وهو قوله عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. فقوله لا يحل دليل على أن ذلك محرم. لا، هو ليس هذا المراد. المراد أنه يعطيه ثم يأخذ يسترد ما أعطاه. أما إذا تعهد وتكفل أنه ينفق عليه إلى أن ينتهي من غرض معين أو لإكمال أمر معين، فهذا هل يلزمه أو لا يلزمه؟ ربما يكون الولد أو يكون الطالب قد غير ما اتفق عليه من شرط، فإنه عندئذ يكون في حل لأنه لم ينفذ شرطه. لكن ما دام مستمرين في الشرط فإنه يلزمه أن يدفع. قال هنا قوله فإن قوله لا يحل ظاهر بالتحريم، والقول بأنه مجاز عن الكراهة الشديدة صرف له عن ظاهره. وقوله إلا الوالد دليل على أنه يجوز للأب الرجوع فيما وهبه لابنه كبيرا كان أو صغيرا. قال واختصه الهادوية بالطفل، اختصه الهادوية بالطفل وهو أن له أن يرجع عما يعطي للطفل، وهو خلاف ظاهر الحديث. وفرق بعض العلماء فقال يحل الرجوع في الهبة دون الصدقة، لأن الصدقة يراد بها ثواب الآخرة، وهو فرق غير مؤثر في الحكم، لأن الهبة أيضا فيها ثواب الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا وهب المؤمن شيئا ووهب المسلم شيئا فإنه ينال ثوابه كما ينال من تصدق على مسلم شيئا. واضح؟ وحكم الأب حكم الأم عند أكثر العلماء، يعني قاس الأم على إيه؟ على الأب، لأن النص ورد في الأب فيكون الأم لها نفس الحكم. نعم. قال وخص الهادي ما وهبته الزوجة لزوجها من صداقها بأنه ليس لها الرجوع في ذلك. ومثله رواه البخاري عن النخعي وعمر بن عبد العزيز تعليقا، أي أنهم قالوا بأنه لا يجوز للمرأة أن ترجع عما تنازلت به من الصداق لزوجها. وقال الزهري يرد إليها إن كان خدعها، يعني إن كان وعدها بأنها إن تنازلت عن شيء لا يفعل كذا، مثلا كأن يقول لها إن تنازلت عن مؤخر الصداق إنه لا يتزوج عليها وما إلى ذلك، ثم غير رأيها وتزوج عليها، فإن لها أن تطالبه بمؤخر صداقها وترجع عن عطيتها. وأخرج عبد الرزاق بنسب سند منقطع أن النساء يعطين رغبة ورهبة، فأي امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت، ثم قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري. هذا الحديث فيه بيان لهيئة أو لما كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم من قبول الهدية، وكان صلى الله عليه وسلم يثيب على ما يهدى إليه، يعني يعطي مقابله. وهذا الإعطاء مقابل الهدية كان ديدنه صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذهب بعض الفقهاء إلى وجوبه، وقالوا إنه يجب على من أهدي إليه شيئا أن يرد مقابله، والجمهور على أن ذلك ليس بواجب، وقالوا إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على المشروعية ولا يدل على الوجوب، وإن كان ذلك من عادته لما كان عليه الصلاة والسلام من خلق كامل، ولما كان عليه الصلاة والسلام من مثال في كمال الصفات وكمال الأخلاق وكمال المروءة، فإن هذا من الأسباب التي جعلت هذا من عادته عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم ذلك أن يكون الآخرين مثله، يجب عليهم أن يردوا مقابل العطية. لكن يشير الفقهاء إلى مسألة، وهي من يعطي بقصد التكثر، كأن يهدي إلى الإمام شيء أو يهدي إلى الوالي شيء وهو يريد أن يعيد إليه الوالي شيئا أكثر مما أعطى كما جرت العادة على ذلك، فإن لم يعد إليه الوالي شيئا أكثر هل له أن يرجع عن عطيته أو لا؟ قالوا له أن يرجع، واستدلوا على ذلك بأن رجلا أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه وقال له أرضيت؟ قال لا. قال فزاده وما زال يقول له أرضيت إلى أن قال نعم، فقد أعطاه مقابل ناقة أهداها إلى النبي صلى الله عليه وسلم 6 من الإبل. ودل ذلك على أنه لو أهدى إليه شيء ولم يعطه ما يعطيه مقابل تلك الهدية له أن يسترجعها. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويذيب عليها. قال رواه البخاري، في دلالة على أن عادته صلى الله عليه وسلم كانت جارية بقبول الهدية والمكافأة عليها، وفي رواية لابن أبي شيبة ويثيب عليها ما هو خير منها، وقد استدل به على وجوب الإثابة على الهدية، إذ كونه عادة له صلى الله عليه وسلم مستمرة يقتضي لزومه، يعني يدل على أن ذلك واجب ولا يتم به الاستدلال، أي وهذا اللزوم أو هذا الاستمرار لا يتم به استدلال على لزوم التعويض عن الهدية، وعلى لزوم ولا يتم به الاستدلال على الوجوب، لأنه قد يقال إنما فعله صلى الله عليه وسلم مستمرا لما جبل عليه من مكارم الأخلاق لا لوجوبه. والأمر الثاني إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمثابة الإمام والوالي، وما يلزم الإمام والوالي لا يلزم الأفراد، لأن الناس قد يهدون إلى الإمام ويهدون إلى الوالي ويهدون إلى الحاكم بقصد التكثر. وقد ذهبت الهادوية إلى وجوب المكافأة بحسب العرف، إلى وجوبها بحسب، يعني ينظر إلى أحوال الناس، إن كانت جرت عادة الناس أنهم يجب أن يعيدوا فيلزمه أن يعيد، وإن لم تكن عادة الناس فليس بلازم. قالوا لأن الأصل في الأعيان الأعواض، يعني الأصل فيما يؤخذ من الأعيان أنه يعوض. قال في البحر ويجب تعويضها حسب العرف. وقال الإمام يحيى المثلي مثله والقيمي قيمته، ويجب له الإيصاء بذلك. ومعنى يجب له الإيصاء بذلك يعني إذا أراد أو إذا كان يعني في فراش الموت أو إذا خشي على نفسه أن يموت ولم يرد لصاحبه لمن أخذ منه هدية، أن يكتب ذلك في وصيته بأن أعطوا فلانا إذا حدث له كذا أو عند وجوب كذا أعطوه كذا وكذا. نعم، لأنهم يقولون بالوجوب، ويجب له الإيصاء بها. وقال الشافعي في الجديد الهبة للثواب باطلة لا تنعقد لأنها بيع بثمن مجهول، ولأن غالبا ما يعطي الإنسان الشيء وهو يطمع في أكثر منه. قال لأنها بيع بثمن مجهول، ولأن موضع الهبة التبرع، فلو أوجبناه لكان في معنى المعاوضة. وقد فرق الشرع والعرف بين البيع وبين الهبة والبيع، فما يستحق العوض أطلق عليه لفظ البيع بخلاف الهبة، لأن في تعريفها كما قلنا بغير عوض، يعني لا ينتظر فيه العوض بخلاف الهبة. قيل وكأن من أجازها للثواب جعل العرف فيها بمنزلة الشرط. من أجاز الهبة للثواب، ومعنى للثواب يعني إيه؟ يعني لأن يسترجع مثلها أو أكثر منها، كأنه نزل ذلك وجعل، ما دام الناس قد تعارفوا على هذا فهو بمثابة الشرط، أعطيك في هذه المناسبة لكي ترد إيه ما يقابل ذلك. قال وقال بعض المالكية يجب الثواب على الهبة إذا أطلق الواهب أو كان ممن يطلب مثله الثواب كالفقير للغني، بخلاف ما يهبه الأعلى للأدنى، فإن هذا لا ينتظر فيه الثواب. فإذا لم يرضى الواهب بالثواب فقيل تلزم الهبة إذا أعطاه الموهوب له القيمة، تلزم القيمة، أعطاه شيء وعوضه ولم يرضى، في هذه الحالة يكتفي بأن يعطيه قيمة الهدية التي أعطاه، يسأل كم قيمتها فيدفع له قيمتها. هذا معنى قوله فقيل تلزم الهبة إذا أعطاه الموهوب له القيمة، وقيل لا تلزم إلا أن يرضيه.